الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وقفنا على باب الأذان والإقامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ورحم الشارح والسامعين: باب الأذان والإقامة.
نعم، يقول: باب الأذان والإقامة. الأذان لغة الإعلام، قال تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. وشرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص الذي هو جمل الأذان التي سيذكرها المصنف. وأما الإقامة فهي من حيث اللغة هي مصدر أقام، وحقيقتها إقامة القاعد. وشرعا الإعلام بالقيام للصلاة بذكر مخصوص، وهو الذي سيذكره المصنف. والحكمة من الأذان هو إظهار شعار الإسلام. عندما يؤذن بهذا الأذان الذي جاء في الأحاديث الصحيحة، فالمراد إظهار شعار الإسلام، وكذلك كلمة التوحيد، وإعلام الناس بدخول وقت الصلاة وبمكانها، ودعاء للجماعة ليحضر الجماعة للصلاة. وكذلك من الحكمة أيضا كون الأذان يثنى والإقامة تفرد، لأن الأذان المراد به إعلام الغائبين اللي يحضروا، وأما الإقامة فهي إعلام الحاضرين. فلذلك ثني الأذان وأفردت الإقامة. نعم.
وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وهما مشروعان للصلوات الخمس. المشروع، الفقهاء يقولون مشروع، ويقصدون به المعنى العام للشيء المشروع، يدخل فيه الواجب والمستحب والفرض. والأذان والإقامة هما فرض كفاية، فرض كفاية على كل جماعة اثنين وصاعدة، أن يعني يؤذن لهم، يعني فإذا وجد جماعة من اثنين وصاعد وجب عليهم الأذان. فحكم الأذان والصلوات الخمس أنه من فروض الكفايات، سواء كانوا في سفر أو كانوا في حضر، إذا كانوا في مكان لم يسمعوا الأذان. إذا كانوا في مكان لم يسمعوا الأذان فيؤذن لكل صلاة من الصلوات الخمس، وكذلك لصلاة الجمعة. نعم.
للرجال دون النساء.
المصنف قال دون غيرها، يعني دون غير هذه الصلوات، يعني الأذان يشروع للصلوات الخمس وللجمعة، ولا يشرع لغير ذلك. ما يشرع للأذان والإقامة للعيد، ولا للاستسقاء، ولا للجنازة، ولا للكسوف، ولا للتراويح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الصلوات بلا أذان ولا إقامة، فلا يشرع لجميع هذه الصلوات أذان ولا إقامة ولا غيرهما، سوى صلاة الكسوف ينادى لها بالصلاة جامعة. فالأذان والإقامة إنما تشرع للصلوات الخمس و الجمعة. يقول: للرجال دون النساء. نعم، يعني المشروعية خاصة بالرجال دون النساء، فلا يجب على النساء أذان ولا إقامة، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ويحرم عليهن الأذان والإقامة إذا كان بصوت مرتفع بحيث يسمعهن الرجال، لأن المرأة يفتتن بسماع صوتها كما يفتتن بالنظر إلى محاسنها. المصنف ما ذكر شروط صحة الأذان والإقامة، والعلماء يذكرون شروط لذلك، وهي الإسلام، فلا تصح يصحان عن الأذان والإقامة من كافر، فلا تصح إلا من مسلم كسائر العبادات. كذلك لا بد أن يكون الذي يؤذن عاقل، فالمجنون لا يصح أذانه ولا إقامته، وكذلك أن يكون المؤذن ذكرا، فهذا خاص بالذكور دون الإناث، وأن يكون الأذان في الوقت، يكون الأذان في الوقت عند دخول الوقت إلا الفجر والجمعة، فإنه يؤذن لها الأذان الأول يعني للفجر وكذلك الأذان الأول للجمعة لإعلام الناس بقرب دخول الوقت، لأن وقت يكون الناس يحتاجون إلى التهيئة إما لأجل النوم في صلاة الفجر أو لأجل الجمعة وما يحتاج قبلها من سنن يفعلها الذي يحضر الصلاة. وأن يكون الأذان مرتبا يأتي به مرتبا كما جاء في الأحاديث، وكذلك يكون باللغة العربية، يكون باللغة العربية، فهذه شروط صحة للأذان. نعم.
والأذان 15 كلمة.
نعم، قال والأذان 15 كلمة، والمراد بالكلمة الجملة، الله أكبر هذه اعتبرها كلمة يعني وهي جملة، فالأذان 15 كلمة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا كما جاء في حديث عبد الله بن زيد، بينما جاء في حديث أبي محذورة أن الأذان 19 جملة، لأن حديث أبي محذورة زاد فيه الترجيع، زادت فيه الترجيع في الأذان 4 جمل أو 4 كلمات، فيكون الأذان الوارد فيه 19 جملة. نعم.
لا ترجيع فيه،
لا ترجيع فيه، يعني لا ترجيع فيه، حديث عبد الله بن زيد هو الذي فيه أن جمل الأذان 15 جملة أو كلمة ولا ترجيع فيه، إنما الترجيع جاء في حديث أبي محذورة الجمحي، والمراد بالترجيع أنه بعد ما يقول أشهد أن محمد رسول الله للمرة الثانية يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يكمل بقية الأذان على ما ورد في حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه. حديث أبي محذور الجمحي حديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان هكذا. عند فقهاء أهل الحديث أن هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، وهذا من السنة، كل ما ثبت وصح في الأحاديث فيعمل به، مثل ما جاء في أنواع التشهدات وفي أنواع الاستفتاح وفي أنواع الأذان، فيعمل بهذا وهذا. لكن من أهل العلم من قال يعني إذا كان الناس على صفة من الصفات في الأذان ويخشى أن الشخص لو أتى بصفة أخرى ما عهدوها أن يترتب على ذلك مفسدة، هنا ينبغي لا يفعل حتى يعلم الناس، يعلم الناس أن هناك صفة أخرى أو صيغة أخرى للأذان أو للشيء الذي يريد أن يحياه من السنة، حتى يعلم الناس بذلك لكي لا يحصل يعني مفسدة. دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لا شك يعمل بهذه وبهذه، لكن إذا كان يترتب على ذلك مفسدة فتترك السنن التي ليست بواجبات من أجل المصلحة العامة للمسلمين. لكن لا ينكر على من فعل ذلك، وإنما يبين له الوجه الذي تقام به السنة لكي لا يترتب على ذلك مفسدة. نعم.
والإقامة 11 كلمة.
نعم، والإقامة 11 كلمة كما جاء في حديث عبد الله بن زيد، وجاء في حديث أبي محذورة أنها 17 كلمة، يعني مثل أذان عبد الله بن زيد أنها تثنية، ثم يضاف إلى ذلك قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فهذا كله صحيح ويعمل على وفق ما ذكرنا. نعم.
وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات.
نعم، هذه الصفات التي ينبغي أن يكون عليها المؤذن. فقال المصنف رحمه الله تعالى: وينبغي أن يكون المؤذن أمينا، لأن وهذا واجب، هذا واجب وليس مستحب، بل يجب أن يكون المؤذن أمينا، لأنه مؤتمن على أوقات الصلاة، مؤتمن على عورات الناس في بيوتهم. إذا كان يؤذن في مكان مرتفع مثل ما كان في الزمان الأول أنه يرقى على سطوح المنازل من أجل الأذان، وإذا لم يكن أمينا فإنه يخشى على الناس منه، فلذلك يجب أن يكون المؤذن أمينا. وكان في الزمان الأول يرقى فوق سطح المنزل، وكذلك يرقى على المنارة ونحوها، ولذا قال ينبغي أن يكون رجلا صالحا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، والمؤذن مؤتمن. فالمصنف يقول ينبغي أن يكون المؤذن أمينا، وهذا أمر واجب أن يختار للمؤذن شخص أمين مؤتمن على الأوقات ويضبط الأوقات ويهتم بذلك. نعم.
صيتا
صيتا، وهذا مستحب، يعني يستحب أن يكون المؤذن صيتا جهوري الصوت، وهذا ليس بواجب، لأن الواجب إسماع من يكون قريب من أجل الصلاة في المسجد، فإذا سمع ذلك يكفي، فلا يكون هذا واجب، لأن المراد يؤذن للناس الذين هم يحضرون الجماعة في المسجد، فيكون هذا من الأمور المستحبة أن يكون صيتا، لحديث عبد الله بن زيد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقي ذلك على بلال فإنه أندى صوتا منك. لكن كما قالوا لم يحرم يعني أن يؤذن بطريقة مطربة، لأنها طريقة مبتدعة، يعني إذا طرب الناس في الأذان فهذا من الأمور التي يعدها العلماء من الأمور المحدثة، كما روى البخاري معلقا عن عمر بن عبد العزيز أن مؤذنا طرب في أذانه فأمره أن يؤذن، وإلا يؤذن بما اعتاده الناس، وإلا فليعتزلنا يقول، وإلا فليستعذلنا يقول، أذن أذانا سمحا وإلا اعتزلنا وإلا. ولذا ذكر العلماء أن التطريب في الأذان ليس من الأمور المستحبة، بل هو من الأمور المكروهة، وقد نص العلماء على كراهة ذلك. نعم، ينبغي للمؤذن أن يحرص على رفع الصوت وحسن الأداء، ويستحب له أيضا أن يستعمل ما فيه رفع الصوت كالمكبرات الموجودة الآن التي يعني يسمع الصوت منها من بعيد، هذه من الوسائل التي يحصل بها رفع الصوت وتحسين الصوت.
عالما بالأوقات.
نعم، وينبغي أن يكون عالما بالأوقات، بأن يكون ذا معرفة بالعلامات الشرعية التي وضعها الشارع، علامة على بداية وقت كل صلاة ونهايته، كطلوع الفجر وزوال الشمس، وكون الظل يعني كون الظل شيء مثل اصفرار الشمس، أو يعني بالضبط بالساعات الموجودة في الوقت الحاضر، أو التقويم إذا كان من جهة تعنى بذلك موثوقة، فهذا يحتاج المؤذن إلى ذلك. نعم.
ويستحب أن يؤذن قائما.
نعم، قال المصنف: ويستحب أن يؤذن قائما، يعني أن الأذان يستحب أن يكون قائما، يفهم من هذا أنه لو أذن جالس صح أذانه، وإن كان بعض العلم يرى عدم جواز أن يكون المؤذن يؤذن وهو جالس، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال يتحرج ألا يجزي أذان القائد لغير عذر، يقول كأحد الوجهين عن أحمد في الخطبة وأولى، وقال أنه لم ينقل عن أحد من السلف أنه أذن قائدا أو أذن لأحد أن يؤذن وهو قائد من غير عذر، بل نقل عن الإمام أحمد أن من أذن قائدا يعيد الأذان. نعم
متطهرا.
نعم هذا أيضا من الأمور المستحبة، يستحب أن يكون المؤذن متطهر حال الأذان وحال الإقامة، لأنهما ذكر والذكر يستحب له الطهارة. نعم
على موضع عال،
يستحب أيضا أن يقف على موضع عال كما نقل عن بلال رضي الله عنه، هذه إذا احتج إليه، لكن الآن قد لا يحتاج إليه مع وجود مكبرات الصوت. نعم
مستقبل القبلة.
نعم وهذا من المستحبات أيضا أن يؤذن وهو مستقبل للقبلة.
فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا.
نعم تقول إذا بلغ المؤذن الحيعلة وهي جملة حي على الصلاة، التفت يمينا والتفت شمالا عند قوله حي على الفلاح، ويكرر الالتفات عند كل حيعلة، وهذا الالتفات يكون برقبته، يكون برقبته، وأما قدميه فتكون ثابتة، وهذا إذا احتاج إليه، أما الآن فقد لا يحتاج إليه. يعني في الأول هناك من أهل العلم من يقول أنه يؤذن في المنارة ويدور، يدور على الجهات كلها لكي يسمع الناس الأذان ودخول الوقت، وكذلك الالتفات يمينا وشمالا عند الحيالة المقصود منه أن يسمع الناس صوته، لكن الآن لا يحتاج إلى هذا مع مكبر الصوت، بل الالتفات يمينا وشمالا يضعف الصوت، يضعف الصوت عندما يلتفت يمينا عن المكبر أو شمالا فيضعف الصوت، فيكون الغرض الذي من أجل الشرع يعني انتفى، فلذلك لا يشرع له الالتفات طالما أن الالتفات يترتب عليه ضعف الصوت فيكون يخالف الغرض المقصود بمشروعيته.
التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه.
نعم لا يزيل قدميه عن مكانهما عند التفاته، وإنما يبقى يعني على حالتهما التي بدأ فيها الأذان. نعم
ويجعل إصبعيه في أذنيه.
أي نعم يجعل إصبعيه في أذنيه لما روي عن بلال رضي الله عنه كان يؤذن هكذا يضع إصبعيه في أذنيه ليزداد قوة الصوت، لأنه عندما يضع الإصبعين في الأذنين يستطيع مد صوته ولا يؤثر عليه ذلك.
ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة.
نعم يترسل في الأذان، الترسل هو الترتيل والتأني وعدم العجلة، فالأذان يأتي به بطريقة الترسل والتأني وعدم العجلة، أما الإقامة فيحضرها ويسرع فيها، يصل كلمات الإقامة ببعضها البعض لأن الناس موجودون في المسجد، وأما الأذان فيترسل فيه ليعلم الناس بدخول الوقت. وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأبي الزبير مؤذن بيت المقدس إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر، أي فاسرع في واسرد الإقامة. نعم
ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلة.
أي نعم يعني هذا من المستحبات، وهناك من أهل العلم من أوجبه كبقية جمل الأذان، كبقية جمل الأذان يقول حي الصلاة خير من النوم مرتين، لأن هذا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن ذلك من السنة أن يقول في أذان الفجر حي بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم
ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها.
ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، الضمير يعود إلى إيش؟ إلى الفجر، إلى الفجر فيؤذن قبل الوقت ليعلم الناس، ولأن الناس في ثقل من النوم فيحتاجون إلى إشعارهم وإخبارهم بذلك ليتهيئوا للصلاة، أي لا يؤذن لأي صلاة من الصلوات الخمس إلا بعد دخول وقتها سوى الفجر و الجمعة لعثمان رضي الله عنه. نعم
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
نعم هذا دليل أن يؤذن قبل دخول الوقت. نعم.
ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول.
نعم، يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول المؤذن، فيردد ما يذكره المؤذن، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. ويستثنى من ذلك جملة الحيألة، حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيردد جمل الأذان إلا عندما يقول المؤذن: حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حركة ولا استطاعة للإنسان إلا بمشيئة الله عز وجل. أيضا يستحب له إذا سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر الدعاء الوارد في ذلك: اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هذا حلت له شفاعتي يوم القيامة. وأيضا يستحب له أن يذكر الذكر الذي ورد في ذلك حينما يسمع الأذان، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله. جاء في الحديث أن من قال ذلك غفر ذنبه، غفر ذنبه. فيقول مثل هذه الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليحصل له الأجر الموعود به على ذلك. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: عندنا في أوروبا لا يسمع بالأذان خارج المسجد، هل يشرع لنا أن نؤذن في داخل المسجد؟ نعم، يؤذن في داخل المسجد، فيفعل الإنسان ما أمر به، يفعل منه ما يستطيع. كل مسجد يصلي فيه جماعة من الناس يشرع الأذان فيه، يشرع الأذان فيه. يقول: كنا في عرفات والإمام في الحملة خطب لنا خطبة، هل هذا من السنة أو تكفي الخطبة في المسجد؟ هو تكفي الخطبة في المسجد، لكن لو كان فيه يعني مذياع وجعله على الخطبة ورفع الصوت ليسمعه الموجودون، هذا هو الذي ينبغي. يقول: هل يشرع أن يقال الصلاة خير من النوم في أذان الفجر؟ نعم، هذا جاءت به السنة. نعم، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.